بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدله على أقوال، وقبل القول في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد المقال، وهو أن الوضع التعيين قلنا قبل الدخول في البحث لابد أن نتحدث عن نقاط ثلاثة. في النقطة الأولى، ما هي الحقيقة الشرعية؟ الدرس السابق عرفنا الحقيقة الشرعية، ومن خلال هذه النقطة عرفنا من هو الشارع. والنقطة الثانية، تحرير محل النزاع. فقبل أن نذكر محل النزاع بين الأصوليين في هذه المسألة، لا بد من ذكر مقدمة قصيرة. هذه المقدمة حول متعلقات الأحكام الشرعية. متعلقات الأحكام الشرعية على ثلاثة أقسام. قسم من المتعلقات هي الأعيان، الأعيان الخارجية متعلقة الحكم، مثل الميتة نجس أو الدم نجس، الماء طاهر. فالطهارة والنجاسة من الأحكام الشرعية تعلقت بالعين. وقسم آخر من متعلقات الأحكام الشرعية الأمور الاعتبارية العقلائية، مثل الملكية في البيع. هذه الملكية يترتب عليها جواز التصرف. من يكون طرفا لهذه الملكية يجوز التصرف في المال، ويحرم تصرف الغير بدون إذن المالك. أو مثل الزوجية، اعتبار عقلائي يترتب عليها جواز الاستمتاع للزوج ووجوب النفقة للزوجة. فهذه هي الأحكام التي تترتب على هذا الأمر الاعتباري العقلائي. هذا النوع الثاني من متعلقات الأحكام. والنوع الثالث من متعلقات الأحكام، مخترعات شرعية مثل الحج، مثل الصلاة، مثل الصوم. هذه الأعمال ما كانت معروفة بين الناس، فالشارع اخترعها وأمر بها. هذه هي العبادات بصورة عامة. بعد هذه المقدمة نأتي إلى محل النزاع. بعض الأصوليين يقولون أن محل النزاع فقط القسم الثالث الثالث من متعلقات الأركان وهي العبادات والمخترعات الشرعية، أن الشارع لما استعمل الصلاة في الأركان المخصوصة استعملها على نحو الحقيقة، تصير الصلاة حقيقة شرعية، سواء كان الاستعمال الشرعي في الأركان المخصوصة نشأ من الوضع التعيين أو الوضع التعيين. وهكذا لما استعمل الحج في المناسك المعروفة، فاستعمال الحج في المناسك المعروفة من قبل الشارع استعمال حقيقي أو استعملها مجازي، لأن الحج في اللغة بمعنى القصد. فالآن الحج لما يستعمل من قبل الشارع في المناسك المعروفة، إذا كان الاستعمال على نحو الحقيقة إما بوضع تعييني أو بوضع تعييني، فيثبت أن كلمة الحج حقيقة شرعية في هذه المناسك. وأما إذا استعملها مجازا، معناه الحقيقي هو هذا المعنى اللغوي، فهذا معناه نفي الحقيقة الشرعية. في بعض الأصوليين الآخرين ما حصر البحث فقط في القسم الثالث من متعلقات الأحكام التي هي مخترعات شرعية، بل عممها، أن البحث في الحقيقة الشرعية تشمل أسماء العبادات وأسماء المعاملات. أما أسماء العبادات واضحة النزاع في أن هذه الأسماء حقيقة في هذه المعاني الشرعية أو مو حقيقة، فاستعمل من باب المجاز. أما في أسماء المعاملات يأتي النزاع، لو قلنا أن اسم المعاملة للسبب، لأن تعرفون المعاملة لها عنصرين، السبب والمسبب، والسبب كذلك يتشكل من عناصر. فإذا كان اسم المعاملة للسبب، مثلا البيع للتمليك الإنشائي وليس للتمليك الحقيقي، التمليك الحقيقي هو المسبب، والنكاح للتزويج الإنشائي، هذا التزويج الإنشائي أو التمليك الإنشائي إذا كان اسما معنى للبيع، والتزويج الإنشائي معنى للنكاح. فالسبب يختلف فيه الشرع والعرف، لأن الشارع أضاف إلى السبب شروط وعدم موانع، هذه الشروط ما كانت معروفة لدى العرف العام، لذلك يختلف السبب الشرعي بسبب إضافة هذه الشروط من قبل الشارع عن السبب العرفي. فما دام اختلاف صار في السبب بين الشرع والعرف، يأتي هذا البحث الحقيقة الشرعية، أنه الشارع لما استعمل أسماء المعاملات في هذه الأسباب، استعمل في الأسباب الشرعية استعمالا حقيقيا أو لا، استعمل في السبب العرفي لكن بقرائن خارجية أفاد الشروط المعتبرة من قبل الشارع. فيأتي هذا البحث إذا كان اسم المعاملة لي السبب الشرعي فحقيقة شرعية، وأما إذا كان اسم المعاملة للسبب العرفي لكن الشارع بقرائن خارجية أفادت هذه الشروط المعتبرة من قبله فهذا معناه نفي الحقيقة الشرعية. فعلى أساس هذا القول فالنزاع في الحقيقة الشرعية وعدم الحقيقة الشرعية لا ينحصر في أسماء العبادات، بل تشمل أسماء العبادات وأسماء المعاملات. إذا كان اسم المعاملة للسبب لا للمسبب فمحل النزاع صار قولين: قول بأن النزاع فقط العبادات اللي هي مخترعات شرعية، وقول آخر لا، محل النزاع أعم من أسماء العبادات وأسماء المعاملات لو كانت أسماء المعاملات أسماء للسبب لا للمسبب، لأن اختلاف بين الشرع والعرف في السبب. هذه هي النقطة الثانية، تحرير محل النزاع. وأما النقطة الثالثة، أقسام الوضع لنظر الأخوين، الأخوين قسم الوضع إلى قسمين أساسيين، لأن هذا الارتباط والعلاقة الوضعية اللي تحصل بين اللفظ والمعنى، مرة هذا الارتباط والعلاقة ينشأ من كثرة الاستعمال، فهذا الوضع يسمى بالوضع التعلمي، ومرة هذه العلاقة الوضعية والارتباط بين اللفظ والمعنى ينشأ من وضع الواضع، فهذا يسمى بالوضع التعييني. فالوضع التعييني بنظر الأخوين ينقسم إلى قسمين: وضع تعييني صريح، ووضع تعييني استعمالي. الوضع التعييني الصريح عندما تنشأ هذه العلاقة الوضعية، وبتعبير آخر الارتباط بصيغة مخصوصة، الواضع لما يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى بهذه الصيغة أنشأت العلق، فهذا الوضع التعيين يسمى بالوضع التعيين الصريح. أما إذا أنشأت العلق والارتباط بالاستعمال، فمثلا مولود جديد في بيت شخص والوالد ينادي أولاده الصغار أو زوجته: ناولوني ابني محمد. هنا هذا الوالد استعمل لفظ محمد في المولود الجديد، وبهذا الاستعمال يتحقق الوضع. وضع هذا الاسم لهذا المولود، هذا النحو من الوضع التعييني يسمى بالوضع التعييني الاستعمالي. لكن في تصوير هذا الوضع التعيين الاستعمال صار خلاف، بين الأعلام. وهذا الوضع التعييني الاستعماري من مخترعات الأخون صاحب الكفاية، هو اللي اخترع هذا النحو من الوضع، الوضع التعييني الاستعماري. تقرير للأخون صاحب الكفاية، وهناك تقرير لضياء الدين العراقي، تقرير ثالث للمحقق الاصفهاني، تقرير رابع للسيد الفوري، فأربع تقارير موجودة في هذا الوضع. ولكن نشوف ما هو تقرير الأخون صاحب الكفاية. بعد ذلك الأخون يستشكل على نفسه بإشكال ويرد الإشكال، ولكن هناك إشكالات ثلاثة مهمة على الأخون. لكم ما طرح هذه الإشكال، فلذلك كثير من المتأخرين رفضوا تقرير الأخون وتصويره للوضع التعييني الاستعماري. فالآن نشرح كلام الأخون والإشكال اللي طرحه ورد عليه. أما التقارير الأخرى، ضياء الدين والأصفهاني والخوئي، هذا ما أدري نطرح أم لا. المهم بحث صار بحثا طويلا عريضا عميقا، و المهم هلا نذكر كلام الأخوين. قبل أن ندخل في تقرير كلام الأخوين، لابد أن نشير إلى اصطلاحين، وهذان الاصطلاحان شرحناهما في الدروس السابقة، خاصة عندما كنا نتحدث عن تبعية الدلالة للإرادة. ما هو الوضع؟ الوضع مشهور قالوا تعيين اللفظ بإزاء المعنى ليدل اللفظ على المعنى بنفسه. هذه هي غاية الوضع. غاية الوضع هي أن اللفظ يدل على المعنى بنفسه. فبهذا القيد يخرج وضع الألفاظ للمعاني المجازية. ما قلنا مرة من المرات أنه دلالة الألفاظ على معانيها المجازية بالوضع أو بالطبع. الأخون قال بالطبع لا بالوضع. فلو فرضنا أن دلالة الألفاظ في معانيها المجازية بالوضع، والمقصود من الوضع الوضع النوعي، فبهذا الكلام بهذا القيد يخرج هذا الوضع. لما نقول الوضع هو تعيين اللفظ بإزاء المعنى ليدل اللفظ على المعنى بنفسه، هذه هي غاية الوضع. الدلالة على المعنى بنفسه غاية الوضع. فطبعا الوضع الألفاظ في معانيها المجازي بالوضع النوعي خارج، يعني هذه الغاية ما تترتب على وضع المجازات، وضع الألفاظ للمعاني المجازية، لأن الألفاظ تدل على المعاني المجازية بمعونة القرينة، ما تدل بنفسها على المعاني المجازية. فالمهم هذا تعريف الوضع. أما تعريف الاستعمال، الاستعمال إيجاد اللفظ، للحكاية عن المعنى، أو جعلوا اللفظ حاكيا ودالا على المعنى. فالإيجاد اللفظ للحكاية عن المعنى هذا هو الاستعمال. بعد معرفة معنى الوضع ومعنى الاستعمال بصورة عامة، الآن نأتي إلى تقريب الأخوين، كيف بالاستعمال يحصل الوضع. هذا المتكلم، هذا المثال المعروف، الوالد لما يأتي إلى البيت ويرى مولودا جديدا فيقول ناولوني ابني محمد. فاستعمال محمد في المولود الجديد لا بد أن يكون بلا قرين. فهنا مصداق للاستعمال محمد، هذه الكلمة وجدت من قبل المتكلم، هذا مصداق إيجاد اللفظ. ما قلنا الاستعمال معناه إيجاد اللفظ للحكاية عن المعنى، فهنا محمد وجدت من قبل المتكلم للحكاية عن مولود جديد، فمصداق للاستعمال. وكذلك مصداق للوضع، وضع شنو؟ تعميم اللفظ بإزاء المعنى ليدل على المعنى بنفسه. فهذا التعريف للوضع متشكل من بندين، البند الأول تعيين اللفظ لإزاء المعنى، فالآن إيجاد لفظ محمد ليكون حاكيا عن المولود الجديد، هذا نوع من التعيين. لما أوجد المتكلم كلمة محمد ليكون دالا وحاكيا عن المولود الجديد، هذا نوع من التعيين، عين اللفظ في مقابل المعنى وهو المولود الجديد. وأما البند الثاني للوضع حتى يتحقق، البند الثاني هو الدلالة على المعنى بنفسه، هذا البند الثاني ليتحقق في هذا الاستعمال لابد أن يكون هذا الاستعمال بدون قرينة. إذا لم تكن هناك قرينة فهذا الاستعمال كما أنه مصداق للاستعمال بالمعنى الكلي، مصداق الاستعمال بالمعنى الكلي جنو إيجاد اللفظ ليكون عاديا، كذلك مصداق للوضع ببندين، أولا إيجاد اللفظ ليكون حاكيا، هذا هو شنو استعمال، وبعد نفس هذا الإيجاد للحكاية عن المعنى هذا شنو نوع من تعيين اللفظ في مقابل المعنى. البند الأول من الوضع من تعريف الوضع، والبند الثاني ليكون دالا على المعنى بنفسه، هنا كذلك وجد هذا اللفظ ليكون دالا على المولود الجديد وما جاء بقرينته. فالدلالة، دلالة اللفظ على هذا المعنى بنفسه حتى يتحقق لا بد من عدم ذكر القرين. فما دام المتكلم بهذا المصداق للاستعمال أوجد مصداقا للوضع، يقصد بهذا الاستعمال ثبوت الكلي بثبوت فرده، مو الوضع بالمعنى العام تعيين اللفظ بإزاء المعنى ليكون دالا على المعنى بنفسه، يقصد هذا التعيين بإيجاد فرد للتعيين، وبهذا الترتيب حصل الوضع. وضع شنو؟ تعيين اللغوي لإزاء المعنى ليكون دالما على المعنى بنفسه. قصد ثبوت هذا الكلي، كلي التعيين، حصول التعيين، ثبوته بثبوت فرد من هذا التعيين. شلون كلي التعيين بثبوت فرده؟ مو هذا الاستعمال إيجاد اللفظ ليكون دالا على المولود الجديد، هذا استعمال مصداق للاستعمال وفرد للتعيين اللي هو الوضع مصداق للتعيين. فالآن طبيعة هذا اللفظ، مو محمد بما هو ملفوف، محمد بما هو ملفوف شخص اللفظ، لكن يحصل التعيين بين طبيعة الميم والحاء والميم والدال وطبيعة المولود، نفس المولود يعني، مو بوجوده الخارجي، لا نفس المولود، نفس المولود وطبيعة الميم والحاء والميم والدال بصير علقة بينهما، يعني هذه الطبيعة تعين في مقابل نفس المولود، هذا بصير كليا. تعيين هذه الطبيعة في مقابل نفس المعنى، هذا التعيين حصل بهذا الاستعمال. فالآن يريد أن يكون هذا التعيين، هل يعني هذا التعيين اللي حصل بالاستعمال هو تعيين شخص اللفظ، لفظ محمد هذا شخص عين في مقابل هذا المولود، فصار مصداق للمعنى العام للوضع. لكن بهذا المصداق ماذا يريد؟ يريد أن يتعين طبيعة الميم والحاء والميم والدال. لما الطبيعة تتعين في مقابل المولود، هذه الطبيعة إذا صدر من زيد يدل على المولود، صدر من بكر يدل على المولود. فالعلقة الوضعية والتعيين بتعبير آخر، هذا التعيين لا بد أن يكون تعيين طبيعة اللفظ في مقابل طبيعة المعنى. هذا التعيين يحصل بماذا؟ بتعيين مصداق محمد الملفوظ، مصداق طبيعة محمد. بهذا التعيين يريد حصول تعيين طبيعة اللفظ في مقابل طبيعة المعنى. هذا في الجزئيات يعني في الأسماء الأشخاص شوية صعب، وإلا في الأسماء الأجناس طبيعة الإنسان، يعني هذه الكلمة طبيعة هذه الكلمة معينة في مقابل طبيعة المعنى. هل هذه طبيعة كلمة الإنسان سواء تحقق هذه الكلمة من زيد أو بكر أو خالد، هل بصير مصادق هذه الطبيعة طبيعة الكلمة في مقابل طبيعة المعنى؟ طبيعة المعنى سواء وجدت بالوجود الذهني أو وجدت بالوجود الخارجي، طبيعة نفس المعنى يعني، هناك أوضح. هنا كذلك المتكلم الوالد لما يوجد محمد، هذا شخص اللفظ وجد، شخص اللفظ عين، استعمال مصداقه الاستعمال، أوجد شخص اللفظ ليكون حاكيا، وهذا إيجاد ليكون حاكيا، هذا نوع من التعيين. لكن تعيين شنو؟ تعيين شخص اللفظ. ويقصد من تعيين شخص اللفظ في مقابل المولود، يقصد شنو؟ تعيين طبيعة هذه الكلمة في مقابل نفس الموجود، هذا تعيين طبيعة اللفظ في مقابل نفس المعنى. أجمله وحصل الوضع بالاستعمال، لأن من طريق إيجاد مصداق للوضع يقصد ثبوت الوضع، تعيين شخص اللفظ في مقابل المعنى يقصد تعيين طبيعة اللفظ في مقابل المعنى، وهذا هو الوضع. هذا تصوير الأخوي، وبعد ذلك الأخوي يستشكل على نفسه. الإشكال أنه هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا، لأن الاستعمال الحقيقي مسبوق بالوضع، وهذا الاستعمال مو مسبوق بالوضع. قبل هذا الاستعمال كان محمد موضوعا لي المولود الجديد؟ لا، هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا، لأن الاستعمال المجازي لابد من ملاحظة العلاقة. لوحظت العلاقة بين هذا المعنى وهو المولود الجديد والمعنى الحقيقي الأول لكلمة محمد لما نلاحظه، فما دام ما لوحظت العلاقة معناه أنه ليس استعمالا مجازيا. فإذا لم يكن الاستعمال لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي، معناه هذا الاستعمال غلط، فكيف بالغلط ينشأ الوضع يتحقق الوضع؟ استعمال غلط يتحقق به الوضع. فالجواب على هذا الإشكال شنو معنى الغلط؟ الغلط يعني استعمالا خارجا عن الاستعمال الحقيقي والمجازي، هذا معنى غلط. مجرد الخروج عن الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي شنو الإشكال فيه إذا كان خارجا عن الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي؟ شو المعنى؟ وأما إذا كان المقصود من الغلط لا استعمال ينكره العقلاء، يستقبحه العقلاء، مستقبح هذا الاستعمال، هذا إذا كان هو مقصود الغلط. فإحنا في استعمال اللفظ في اللفظ ذكرنا لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي، لكن الطبع يقبله. هذا النحو من الاستعمال مع أنه ليس استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، لكن الطبع يقبله. ماذا لا يحتاج تقول؟ هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، من قال أن الاستعمال الحقيقي لا بد أن يكون مسبوقا بالوضع سبقا زمنيا؟ يعني بالزمن لابد أن يكون الوضع متقدما على الاستعمال حتى الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا، من قال هذا؟ لا، إذا كان الاستعمال مقارنا للوضع كاف لأن يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. هنا تقارن زمني موجود، استعمال ووضع، ما قلنا أنه هذا مصداق للوضع؟ ولو من ناحية الرتبة رتبة الوضع متأخر عن الاستعمال، لأن الوضع تعيين طبيعة اللفظ في مقابل طبيعة المعنى، هذا التعيين مترتب على الاستعمال، لكن من ناحية الزمن متحد، هذا المقدار من الاتحاد كاف لأن يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث عن هذا الإشكال أنه ولو كان الاستعمال غلطا، إذا كان غلط ما يحصل الواقع بالغلط؟ من قال هذا الشيء؟ استعمال الغلط يعني ليس على موازين العرفية هذا الاستعمال، لكن نحن ما نريد أن نصحح الوضع بهذا الاستعمال، يعني الوضع يحصل بهذا الاستعمال ولو كان استعمالا غير مطابق مع الموازين العرفية ومستعمال غلط. شو المانع إذا تحقق الوضع بهذا الاستعمال وهو استعمال غلط؟ على كل حال هذا الإشكال غير وارد على الأخن، وأما هناك إشكالات أخرى إن شاء الله هذه الإشكالات نطرحها عندما يقول الأخن فافهم، في وجه فافهم نذكر الإشكالات الأخرى، وعلى أساس تلك الإشكالات المتأخرون عن الأخن رفضوا هذا التصوير للوضع الاستعمالي. التاسع أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال، وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، وهو أن الوضع التعيين كما يحصل بالتصريح بإنشائه، بإنشاء هذا الوضع، كيف التصريح بإنشائه إذا كان الوضع التعيين بصيغة معينة، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن كيف يستعمل؟ يقول كما إذا وضع له، يعني الاستعمال في غير ما وضع له كالاستعمال فيما وضع له. شلون بصير استعمال في غير ما وضع له كالاستعمال فيما وضع له؟ يقول وجه الاشتراك هو عدم إتيان القرينة. شلون أنت في استعمال اللفظ فيما وضع له ما تأتي بقرينة؟ لأن اللفظ بنفسه يدل على المعنى، ما تحتاج إلى قرينة. هنا لما تستعمل اللفظ في غير ما وضع له لا بد أن لا تأتي بالقرينة حتى يتحقق بندعي تعريف الوضع. ما قلنا تعيين اللفظ بإزاء المعنى ليدل على المعنى بنفسه، فلا بد أن لا تأتي بالقرينة حتى البند الثاني من الوضع يتحقق في هذا الاستعمال. كما وضع له، كيف استعمال اللفظ في غير ما وضع له بصير كالاستعمال فيما وضع له، بأن يقصد الحكاية عن غير ما وضع له والدلالة على هذا الغير بنفس اللفظ لا بالقرينة. وإن كان لا بد حينئذ من نصب قرينة، أي نصب قرينة لا للدلالة على المعنى، بل نصب قرينة على أن المقصود من هذا الاستعمال هو الوضع. فرق بين أن نقول قرينة للدلالة على المعنى والقرينة على أن القصد من الاستعمال شنو هو؟ الوضع. هل قرينة لابد قرينة أن القصد من الوضع من الاستعمال هو الوضع، أما قرينة على المعنى لا. وإن كان لا بد حينئذ من نصب قرينة، إلا أنه للدلالة على ذلك، على شنو؟ على أن القصد من الاستعمال هو الوضع لا على إرادة المعنى كما في المجاز. قرينة المجاز شنو؟ تأتي بالقرينة حتى تدل على المعنى المجازي. هنا لا، قرينة على أن القصد من الاستعمال هو الوضع، مو قرينة على المعنى المراد. بعد الأخون يقول فافهم إن شاء الله الإشكالات الواردة على الأخوان في فهم. وصلى الله على محمد وآله.